حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الحضرمي الكندي. وقد سبق أن ذكرت في درس ماضي أنه قيل من أخيال العرب شخصية كبيرة عظيمة من أهل من العرب العرب العاربة من أهل حضرموت. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيأتي ويفد إليكم قيل من أقيال اليمن. اليمن إذا أطلقت ليس معناها يمن صنعاء، لا، اليمن إن تركت مكة إن ذهبت الطائف ما فوق الطائف إلى أن تصل إلى المحيط الهندي كل هذا يعتبر يمن. لكن في الاصطلاح الأخير عند الدول والسياسة حكومة اليمن حكومة كذا حكومة كذا، ولكن اليمن معناه ما كان يمن الكعبة جنوب الكعبة. ولذا نحن عندما نأتي إلى الكعبة نبدأ من الركن اليماني. ما معنى من الركن اليماني؟ يعني من الركن الجنوبي الشرقي، وهنا ركن يماني جنوبي شرقي، وهنا ركن غربي، وهنا ركن شامي. ما تقول يماني لأنه ليس من ناحية اليمن، ليس من ناحية الجنوب. فنحن نأتي إلى هذا الركن اليماني الشرقي، وسن لنا أن نقبله أو نضع أيدينا ونقبل، أو نضع محجا عصا نقبل، ونأتي إلى الركن الشامي أو العراقي لا نمسه ولا نستلمه، وهذا ركن شامي غربي لا نستلمه لا نقبله. نأتي إلى هذا الركن اليماني الغربي نضع أيدينا عليه فقط، ولا يسن لنا أن نقبلها ولا يسن لنا أن نقبله. يعني الركن اليماني الغربي، وإنما قبلنا هذا الركن اليماني الشرقي لأنه على قواعد إبراهيم وإسماعيل، ولأن فيه الحجر الأسود. أتينا إلى هذا الركن، هذا الركن أيضا له مكانة ومقام لأنه على قواعد إبراهيم، ولكن ليس فيه حجر أسود أو ما إلى ذلك. هذا الركن اليماني الشمالي الشرقي الشمالي الغربي اليوم ليس على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد شرحت لك ذلك في درس سابق. وخلاصة ما قلت كما قال المؤرخون إن قريشا أو إن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بنيا الكعبة مستطيلة وليست مربعة، وجعل الكعبة من ناحية الشمال محيطة على شكل محيط دائرة. ظل الوضع على هذا الحال إلى زمن قريش، يعني في زمن إبراهيم وإسماعيل البيت على هذا الحال، تولت خزاعة البيت على هذا الحال، تولت جرهم قبل خزاعة البيت على هذا الحال، إلى أن صار عهد قريش انقضت الكعبة جاء سيل هدم الكعبة فاضطروا لبنائها، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عاما، وذلك قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. فجمعوا مالا حلالا وبنوا الكعبة، ولما بنوا قصرت أموالهم الحلال عن إتمام البناء، فتركوا هذا الحجر وقالوا هذا نحجره إلى أن نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال أتممنا بناء الكعبة. وشارك النبي في البناء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسى أن عمره في ذلك الوقت 35 عاما، ما أرسل ولا نبي، وحصل له في ذلك العمل أن عمه العباس ابن عبد المطلب شفق عليه ورحمه، لأنه كان يحمل الحجارة على كتفه، فطلب منه أن يدع الإزار ويضعه على عاتقه حتى يقيه شر الحجارة. فلما هم صلوات الله وسلامه عليه بإزالة الإزار يعني يتعرم، سقط مغشيا عليه. الله قد عصمه وحفظه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله تعالى كلأه وصنعه على عينيه منذ صباه إلى أن نبي، إلى أن أرسل، إلى أن لحق بالرفيق الأعلام، لم يعمل خنا قط صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداقه قول الله تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم، قد حصل ذلك. بنيت الكعبة على هذا الحال، وحجر الموضع، ولذا نحن لا نستلم الركنين الشماليين. فلقد روى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله سائل وقال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أراك تعمل 4 أشياء لا يعملها كثير من الناس. من هذه الأشياء أنك تصبغ بالصفرة، يعني يصبغ ملابسه، يصبغ لحيته، يصبغ شاربه باللون الأصفر. قال: أما الصفرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصفرة، ولذا أنا أصبغ بالصفرة. وصباغ اللحية أو شعر الرأس أمر جائز، إما بالصفرة وإما بالحناء، وإما بالحناء والكتم جائز، وإنما كلام العلماء على صبغ اللحية أو الشعر بالسواد، والنبي قد نهى عن ذلك وقال في شأن أبي قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أتي به يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة. الثغامة في لغة العرب نبت أبيض يسمى الثغامة، أبيض الرأس أبيض. قال: لو تركتموه أنا آتي إليه يسلم عليه. يريد النبي أن يكرم هذا الشيخ أبا قحافة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني أزيل السواد، أزيل هذا البياض واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد. فالصباغ بالسواد لا يشرع ولا ينبغي إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي كان يفعله عبد الله بن عمر. الأمر الثاني: أراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان: الركن الذي فيه الحجر والركن الذي ليس فيه الحجر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. لما؟ لأنهما على قواعد إبراهيم وإسماعيل. أما الركنان الشاميان فإذا أعيد البناء ودخل الركنان في الكعبة وعلى قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام كذلك نستلمهما كما وقع في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل، سمع خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي في الحجر، التمست منه أن تدخل الكعبة، فقال لها صلي في الحجر، يعني حجر إسماعيل، وأخبرها بأن الحجر من البيت، وأخبرها صلوات الله وسلامه عليه بقوله لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما سمع هذا الخبر من خالته، ولما تولى أمر مكة ورميت الكعبة بالمنجنيق وتحطم الجزء الكبير من الكعبة، بنى الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فصار الناس في ذلك الوقت يستلمون الركن اليماني، الركن الشامي الشرقي، الركن الشامي الغربي، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وائل بن حجر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد وفد على النبي مرتين، فكان يسلم عن يمينه، فكان يسلم، من الذي كان يسلم؟ رأي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني النبي يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بزيادة بركاته، وعن يساره شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذه رواية وائل، وهي تدل على مشروعية زيادة وبركاته. من اكتفى برحمة الله كفى، ومن أراد أن يزيد هذا اللفظ ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من على يمينه السلام عليكم ورحمة الله جاز، أراد أن يقول وبركاته من عن يمينه من عن يساره جاز، أراد أن يكتفي بقوله السلام عليكم ولا يقول رحمة الله هذا فيه خلاف عند أهل العلم. وأنت ينبغي لنا دائما وأبدا أن نحرص على أن نأتي بالأفضل وأن نأتي بالأكمل مع عدم النظر إلى خلاف أهل العلم، لأن من قال يقال السلام عليكم فقط ما قال إذا قلت ورحمة الله الصلاة باطلة، قلت وبركاته الصلاة باطلة. لذا إذا إن أردت أن تنصرف وعندما تنصرف حال جلوسك الأخير وتسلم، تسلم على عن يمينك، وتفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن تبالغ في الالتفات، لا أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا أقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض الخد، كانوا يرون بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام، يبالغ. وإذا سلم على يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبالغ صلى الله عليه وسلم في التسليم. إذن زيادة وبركاته لو سمعت إنسانا يفعلها لا أقول له مبتدع ولا أقول له جاهل، وإنما أقول رب زدني علما. الحديث حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، وإن طعن بعض العلماء في بعض الرواة لكنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية وهي خلافية ذهب إليها بعض أهل العلم، أنه إن قال السلام عليكم انصرف، وأنه إن لم يقل السلام عليكم تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه أحدث خرج منه ريح أو خرج منه بول أو أي شيء ينقض الوضوء إذا قام وانتهى لا شيء عليه. وهذا يحتاج إلى دليل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث يدل على أن من لم يكبر ويقل الله أكبر لم يدخل في الصلاة، وأن من لم ينصرف ويسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله كذلك لم ينصرف من صلاته. أما أنني أحدثت خرج مني ريح أو غائط أو أي شيء ينقب الصلاة انتهت، هذا لا نعلم في ذلك دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.